يقول أيضا زكريا: أنا كنت عازم على أن أتلقى الدروس من جمهورية مصر العربية، وهذه الدروس مشتملة على الدروس الفلكية والرومانية وعلم الرمل وغير ذلك من الأحكام التي تبين الماضي والحاضر والمستقبل، وعلم النجوم لا يكون التأثير من النجوم ولا غيره، بل كل شيء لله وإلى الله، وإنما هذه النجوم وضعها الله كعلامة يظهر به أو يظهر بها أسراره على من يشاء من عباده، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
تقول إنك تتعلم الفلك والنجوم والرمل وما تعرف تتوصل به إلى معرفة المستقبل. نقول لك: هذا يا أخ زكريا خطأ، لا يعلم ما في غد إلا الله، فمهما تعلمت الرمل أو ما يسمى بالزائرجة أو ما يسمى بعلم الجفر كما هو معلوم أو بتأثير الكواكب، كل هذا تعلم لا يجوز ولا أصل له. إنما الكواكب تعلمها للتسيير هذا لا بأس به، لأجل معرفة أوقات الصلاة والزوال والليل والنهار، هذا لا معنى. أما تعلمها للتأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا لا يجوز، مع أن هذا العلم ليس بشيء مهما كانت الحالة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والمعنى: من اقتبس شعبة من النجوم، أي تعلم طائفة من علم النجوم فقد تعلم شعبة، أي طائفة من علم السحر، مع أن النجوم لا تأثير لها ولا تدل على شيء، كما قيل: أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم إلى علم السماء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء. المعنى أن علم السماء لا يعلمه إلا الله، وما سيقع غدا لا يعلمه إلا الله. فقل لهؤلاء المنجمين: لو وضعت مالا ودفنته في أي مكان، قل لهم: دلوني عليه. لا يستطيعون، إذا كانوا لا يستطيعون أن يدلوك على كنوز الأرض، فكيف يستطيعون أن يدلوك على علوم السماء؟ هذا معنى قول الشاعر: أطلاب النجوم أحلتمون على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السماء. ومعلوم أن الخط بالرمل أو الحصى كله لا أصل، كما قيل: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد ذكر العلماء أن بعض خلفاء بن العباس مرض فدعا المنجمين من مملكته، وحضر عنده نحو 50 منجما، وفرقهم كل واحد جعله على حدة، قال: انظروا فيما بقي من أجلي. فجعلوا يحسبون ويحدثون، فكلهم أجمعوا على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة، وكل واحد لا يعلم بما قرره زميله، وهم 50 منجما. فلما قدموا تقريرهم وأجمعوا كلهم على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة، فرح وظن أن هذا صحيح، فلم يبقى إلا 10 أيام ثم مات. كل هذا به نعرف أن علم النجوم لا يمكن الثقة به، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، والله أعلم.
أحسنتم. هذه أيضا رسالة وردتنا من السودان ومن حمد مسعود فضل السيد. حمد مسعود فضل السيد يقول: سؤالي الأول: ما حكم النوم بعد صلاة الصبح جزاكم الله خيرا؟
يا أخ حمد مسعود فضل السيد من السودان، تقول: ما حكم النوم بعد صلاة الصبح؟ لا بأس به، لا ينكر على فاعله، فإن النوم في حق جائز، لكن لو بقي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلي ما تيسر له كان هذا أفضل وأحسن. ولو نام عقب الصلاة لا ينكر عليه فهو جائز له إن شاء الله، والله أعلم.
أيضا يقول حمد، سؤالي الثاني، ما حكم النية في الصلاة بعد إقامة الصلاة؟ وقد سمعت أحد يقول نويت أصلي فرض الله 4 ركعات في الظهر والعصر إلى جميع الأوقات.
يا حمد مسعود فضل السيد من السودان تقول ما حكم التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة بأن يقول نويت أن أصلي لله صلاة الظهر 4 ركعات فرضا خلف هذا الإمام، وهكذا بقية الصلوات الخمس. نقول لك يا أخ حمد مسعود هذا من البدع التي لا أصل لها، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أن أحدا يقول نويت أن أصلي لله. فقد نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقلوا لنا اضطراب لحيته، ولم ينقلوا أن الرسول كان يقول نويت، بل قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، ولم يقولوا يفتتح الصلاة بقوله نويت. يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ويختم الصلاة بالتسليم. فقد نقل لنا صلة صلاة أبو قتادة رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، وأبو حميد الساعدي رضي الله عنه، وأنس بن مالك، وخلق كثير من الصحابة، ولا نقل أحد منهم البتة أن الرسول كان يقول نويت. ولا نقل هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا عن أحد من العشرة المشهور بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ولا عن أحد من الصحابة البتة، ولا عن أحد من التابعين، ولم يروي ذلك أحد لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف بل ولا موضوع. بل قال بعض العلماء لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يقول نويت لا يجد، قال هذا القول ابن تيمية وابن قيم وغيرهما. واستدلوا أيضا على بطلان التلفظ بالنية بقوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، وجه الدلالة من هذه الآية هي أن الصلاة دين، فإن الصلاة دين مشروع ينبغي للإنسان أن يؤديها في أوقاتها. فإذا كان يقول نويت أن تعلم الله بدينك كأنه لم يعلم أنك تصلي حتى تقول نويت. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. نعم قال بالتلفظ بالنية بعض من المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنفية وكذلك متأخر الحنابلة، ولكن لا دليل لهم، إنما قالوا يتلفظ بالنية من أجل أن يطابق اللسان القلب ويتفق مع القلب اللسان في النية، ولكن هذا قول مردود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي عليكم بهدي وطريقتي وهدي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالذي أنصحك يا أخ حمد مسعود ترك التلفظ بالنية عند إرادة الصلاة وعند إرادة الطواف وعند إرادة السعي، فالله هو المطلع على ما في القلب، ومجيئك إلى المسجد أو قيامك مستقبلا للقبلة بعد الوضوء هذه كلها نية، عملك هذا كله نية، فلا حاجة إلى أن تقول نويت، فالله مطلع وعالم بحركاتك وسكناتك، هذا الذي أحبه لك والله أعلم.
أحسنتم أثابكم الله. سمحت الشيخ هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من السائل سين عين جيم، يقول في رسالته أنه أصابه مرض في بطنه فأفطر، ويقول هل يلزمني شيء آخر غير القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ سين عين جيم تكون انك اصبت بمرض في بطنك ومن جراء ذلك افطرت، ما دام انك افطرت لعذر لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والدين يسر، ما جعل عليكم في الدين الحرج، عليك القضاء تقضي ذلك اليوم الذي افطرته ولا اثم عليك ما دام ان فطرك لعذر حصل بك وهو المرض، والله اعلم.
احسنتم. ايضا له سؤال اخر وهو حول قضيه وعد بزواج. يقول ان شابا تقدم لخطبه شابه قريبه له واهلها يعلمون هذه القرابه وخاصه امها، وذلك من مده طويله، ولكن امها تدفع هذا الشاب مدعيه ان هناك ظروفا معينه، ثم اخبروه بان البنت تحرم عليه لانه رضع من جدتها فهو خالها، فهل يقتنع هذا الشاب بكلام أم البنت وتصبح البنت من محارمه، أو ماذا يعمل لينساها؟
يا أخ شين عين جين، تقول إن شابا خطب شابة من أخاربه وأن أمه إنها تعلم ذلك، ولكنهم اعتذروا لظروف معينة، أخبرت الأم بأن الشاب قد ارتضع من جدة البنت وهي إما أم أمها أو أم أبيها، لم تفصل لسؤالك، لكن على كلا التقديرين إن كنت رضعت من جدتها فأنت خالها لا تحل لك بكل حال، أما خبر أمها فنعم يقبل إذا كانت ثقة وأمينة وقالت إن والدتي قد أرضعتك، فتكون خال البنت وأخ للأم. فإذا كان الحال على ما نكتب وأن المرأة التي هي الأم ثقة وأمينة فإنها لا تحل لك، لأن خبر الرضاع يقبل فيه امرأة واحدة، إذا قالت المرأة قد أرضعتكما أو قالت امرأة أخرى أنا أشهد بأن فلانة أرضعت فلان وفلان أو أرضعت فلان، فبشهادتها ما دامت ثقة وأمينة يقبل قولها، يطلب قولها، لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، والله أعلم.
طيب، هو أيضا يقول ماذا يقال لمثل هذه الأم التي جحدت هذا الخبر ووعدت بالوعود المماطلة لهذا الشاب؟
قلنا إن الأم إذا كانت ثقة فيقبل قولها، وكانها وعدته لم يمره السؤال أنها وعدته، إنما يقول الشاب انها تماطلني كذا، ثم ايضا لو وعدته ثم اخيرا اخبرت يحتمل ان تكون ناسي السابق ثم تذكرت فيما بعد، ما دام انها ثقه وامينه يقول قولها، فان لم تكن ثقه ولا امينه فقولها لا يقبل.
احسنتم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من الشريف احمد عبد الكريم من مكه المكرمه، يقول يوجد لدينا مريض بمرض السكر ونعالجه عند الاطباء، ومنعوه هؤلاء الدكاترة عن جميع الحلى ومن ضمن هذا الحلى العسل، وهذا يخالف القرآن حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن في العسل شفاء، هل نأخذ بكلام الدكاترة أم نأخذ بكلام الله سبحانه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ أحمد شعب الكريم من مكة المكرمة، تقول إن لديكم مريضا بمرض السكر وقد عرضتموه على عدد من الأطباء، وأن بعضهم نهى عن تناول الطبيب لكل حلى والتي من جملتها العسل، وتقول إن العسل شفاء، فهل يؤخذ بقول الأطباء أم بقول الله؟ لا يا أخي، قول الله أبلغ وأصح من قول الأطباء. قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك إلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لا شك أن العسل شفاء، ولكن في الغالب أن العسل لا يأتي صافيا، بل يمزج ويخلط بما ليس منه مما يجعله غير عسل صافيا. أما العسل الصافي فلا شك أن قول الله أبلغ وما جاء في القرآن أصح من قول الأطباء مهما كانت حالتهم، والله أعلم.
أحسنتم.
هذه رسالة من المستمع عدنان السيد صالح، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. يقول السائل عدنان أنه سمع إجابة الشيخ عبد العزيز ابن صالح في برنامج نور على الدرب لأن صلاة التراويح سنة، لكن هل يجوز للمؤمن أن يصلي 8 ركعات أو 16 ركعة ثم ينصرف منها، أو أن هذا الانصراف حرام على المسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ عدنان سيد صالح من الجمهورية اليمنية الديمقراطية، تقول إنك سمعت من يقول إن التراويح سنة وأنه لو صلى 8 أو 16 ركعة وانصرف فهل يجوز له أم أن ذلك حرام عليه؟ يا أخ عدنان التراويح سنة كما سمعت، لو صلىها فهو الأفضل والأكمل، لو تركها لا حرج عليه، فالله لم يجب العباد إلا الصلوات الخمس كما في حديث وخمس صلوات كتبهن الله، وكما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال وخمس صلوات، قال وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالحاصل أن التراويح سنة مؤكدة في شهر رمضان وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، لكن لو صرفت بعدما صليت البعض أو لم تصلها كلها فلا حرج عليك، ولو قال إنك فعلت محرما لعدم وجودها وإنما هي من السنن الفاضلة التي ينبغي للمسلم المحافظ عليها، وكما قلنا لو تركها لا حرج عليه بدليل الأحاديث السابق بيانها وهو أن الله لم يجب على عباده إلا 5 صلوات فقط والله أعلم.
أحسنتم. هذا سؤال، يوجد لدينا سؤالا من عودة سليمان العودان الخرج، يقول في السؤال الأول لقد تشرفت في العام الماضي بأداء فريضة الحج والحمد لله، وكان حجي تمتعا بالعمرة مع العلم أنني حجيت لأول مرة، ولكني أخطأت في آخر شيء في طواف الوداع، فبدلا من أن أطوف 7 أشواط حول الكعبة طفت 4 أشواط ظانا في نفسي أن بدء الشوط من عند الحجر وانتهائه من عند ركنه المقابل، وعندما استفسرت قالوا لي إن بدءه من الحجر إلى انتهائه أيضا عند الحجر أيضا، وذلك بعد انتهائي وذهابي إلى البيت. أيضا كان معي قريب لي هو ووالدته حيث طافوا معي نفس الطواف ظنين أنني على صواب، مع العلم أنني والله أعلم كنت أفكر في نفسي أنني على صواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نرجو الإفادة وفقكم الله.
يا أخ عودة سليمان العدان من الخرج، تقول إنك حجرت في العام الماضي متمتعا بالعمرة هي الحج، وأنك أديت مناسك الحج على الوجه الأكمل ما أدى طواف الوداع، وهو أنك لم تطف إلا 4 أشواط لم تكمل، ومع قريب لك ووالدته عملوا مثل عملك مقتدين بك، إذا كان العمل كما ذكرت وهو أنك أديت طواف الإفاضة وطواف العمرة كاملة، وإنما الذي نقص هو طواف الوداع فقط، فعليك دم والحج صحيح إن شاء الله، وكذلك الذين معك الولد ووالدته كل منهم عليه دم، لأنك في الحقيقة لم تطف طواف الوداع وقد تركت واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع، فمن ترك واجبا فعليه دم، وهذا الدم تذبحه في مكة أو توكل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، وبهذا تبرأ ذمتك ويتم حجك إن شاء الله، وتكون على هذا مؤديا لطواف الوداع حكما والله أعلم.
أحسنتم. السؤال الثاني من أسئلة عودة سليمان العودان من الخرج، يقول لقد قمت بالرجم عن عماتي وكذلك عن والدي، فهل يجوز ذلك؟ أفيدون جزاكم الله خيرا.
يا أخ عودة سليمان العودان من الخرج، تقول إنك كنت بالرجم عن عماتك وعن والدك، نعم يجوز إذا كان يلحقهم في الرمي مشقة بينة، أما إذا كان لا يلحقهم وحجهم فر لا بد أن يرموا، فإن كان حجهم نفل يجوز لك أن ترمي عنهم مطلقة مشقة عليهم أو لم يكن هناك مشقة، الحاصل إن كان حجهم نفل فلا بأس برميك عن المطلقة، وإن كان حجهم فر فهذا لا يجوز أن ترمي عنهم إلا إذا كان الرمي يشق عليهم من مالك برس أو من الزحمة الشديدة، فأرجو أن أحرج إن شاء الله، والله أعلم.
إن شاء الله، شكرا لكم. أول رسالة بين يدينا وردتنا من المرسل عين عين تا، يقول فيها: أنا مع أخوتي لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات، وإذا أردنا كتابة فاتورة للزبون نعاني مشكلة، فمثلا إذا اشترى الزبون بضاعة ب1000 ريال ثم إذا خصمنا له 100 ريال يقول اكتب في الفاتورة سعر البضاعة الأصلي أي 1000 ريال، وهو يفعل هذا لأن البضاعة ليست له. نرجو منكم الإفادة في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عين عين، تقول إن لك مؤسسة لبيع قطع غيار السيارات أنت وإخوانك، وأنك تشتريها مثلا ب1000 وتبيع القطع الواحدة ب100 ريال لأنك تشتري مجموعة كثيرة من هذه القطع ومن غيرها، فيطلب من فاتورة بشراء الكل. هذا شيء إليكم، لا يدخل من الناحية الشرعية الشيء، إن أعطيته فاتورة بكل ما اشتريت فلا مانع، وإن أعطيته فاتورة بالقطعة التي بعتها فقط على حسب قيمتها الحالية فلا مانع، فمثل هذا على حسب ما تتفق أنت والمشتري عليه. إن أردت أن تخبره بقيمة البضاعة الكلية وتعطيه فاتورة بذلك، أو تعطيه فاتورة بقيمة القطعة التي اشتراها منك فقط، إلا أن الزيادة والغش لا يجوز لك بكل حال، وإلا فالأمر إليكم، هذا الشيء الذي يتفق عليه البائع والمشتري فالأمر إليهم، لأنه لا يدخل الربا في مثل هذا ولا الغش ولا الخيانة، فقط الغش والخيانة في زيادة القيمة أكثر من القيمة الحالية هذا لا يجوز، والله أعلم.
بس هو سماحة الشيخ يقصد أن المشتري هذا ربما يشتري لأناس آخرين أو للدولة، فالمئة هاي يضعها في جيبه ويحاسب الدولة أو الآخر على ما في الفاتورة.
فهو كما قلنا إذا كان فيه غش وكذب وخيانة لا يجوز بكل حال، وحرام عليك أن تعطيه فاتورة بقيمة أكثر مما اشتراها به من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها، فهذا هو الغش والكذب والخيانة، أشرنا إلى هذا في الجواب.
هذه الرسالة وردتنا من الأخ فتحي مؤمن خميس من مصر العربية، يقول في رسالته: هناك أناس عندما ترمي السلام على ناس آخرين فإنه يقول سلاما من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، بدلا من أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي الدين الإسلامي في ذلك، وأي التحيتين أفضل وأصح؟
يا أخ فتحي مؤمن خميس من الجمهورية العربية المصرية، تقول إن بعض الناس عندما يريد أن يسلم يقول سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل ذلك جائز، فلو قال سلام من الله عليكم فالمراد به دعاء، لأن سلام بمعنى سلام لكم من الله سبحانه وتعالى بأن يرحمكم ويبارك فيكم، فهي جملة دعائية لا بأس به، لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس به وأولى وأحسن، لكن لو قال سلام من الله عليكم يعني بمعنى رحمة من الله وسلامة من الله لكم من الأذى والشر والبلاء كل ذلك لا بأس به لأنها دعاء.
نعم. أيضا يقول في رسالته: عندما يسألني شخص عن شيء يتعلق بأمور الدين فأقول له الله أعلم، رغم أنني كنت أعرف الإجابة ولكن خشيت من الخطأ فأكون قد كذبت على الله في تفسير آية قرآنية أو على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قول أو حديث، فإنني لا أجيبه على سؤاله وأقول الله أعلم، ما رأي الدين في ذلك، وهل أقول له ما أعرف أم لا؟
تقول إن بعض الناس يسألك وربما يكون عندك علم عما سئلت عنه فتقول الله أعلم، وذلك خشية أن تقع في الخطأ، ما دمت تخشى أن تقع في الخطأ فقل الله أعلم، وإذا كان عندك علم محقق يقين فينبغي أن تخبره وترشده
أو تدله على من يرشده ممن هو أعلم منك وأكثر منك علما؟ أما أنت فلا حرج عليك إذا قلت الله أعلم خشية أن تقع بالخطأ، لأنك لم تكن متيقنا جواب ما سئلت عنه. إذا كنت متيقن الجواب وعالم به فأخبره، وإذا لم تكن متيقنا فلا ينبغي أن تفتي بغير علم، وينبغي أن ترشده إلى من هو أعلم منك وأفقه منك في الكتاب والسنة حتى يعرض السائل سؤاله عليه فيرشده، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من المقدم فواز عبده المستمع في حي النسيم الرياض، يقول: تزوجت وعمري 15 سنة ورزقت بمولود وبعد سنة من الزواج، فهذا المولود كان كثير البكاء وعمره 3 أشهر، وكنت أضيق منه وكنت أقوم بضربه بشدة لمدة 1 سنة هذا الضرب، والآن هو يبلغ عمره 7 سنوات ويدرس في الصف الثاني، لكنني أتألم إذا تذكرت ما كنت أفعل به وهو في سن الصغر، وأتأسف كثيرا وأستغفر على فعلي. أرجو إفادتي، هل علي شيء أو يمكن أن أقدم شيئا بدلا من هذا التعذيب لهذا الطفل؟
يا أخ فواز عبده من النسيم، من حارة النسيم من الرياض، تقول إنك تزوجت ولك من السن نحو 15 سنة وقد رزقت بمولود وكان كثير البكاء وهو ابن 3 شهور، فجعلت تضربه ضربا شديدا ولكنه كبر وبلغ من السن نحو 7 سنين وهو الآن يدرس في المدرسة، فهل عليك من ذنب وماذا تعمل نحو العمل الذي سبق منك على ابنك؟ لا شك أن عملك هذا خطأ، فإنه صغير لا يفقه وليس هو محل للتأديب حتى تضربه، وهذا شفه منك وسخافة، ولكن عليك أن تستغفر وتتوب ولا شيء عليك إن شاء الله، فالولد نجو من الله له الصلاح والتوفيق، وما دمت ندمت على ما صبر منك فلا حرج إن شاء الله، التوبة تجب ما قبلها، والله أعلم.
أيضا يقول في رسالته فواز: ما رأي فضيلتكم، هل يجوز تناول الطعام من يد المرأة الحائض؟ وإذا كان لا يجوز وأنا وحيد وليس لي جيران ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله عني خيرا.
يا أخ فواز تقول هل يجوز تناول الطعام من يد المرأة الحائض؟ نقول لك لا بأس، كل من يد المرأة الحائض تطبخ أو تسلم لك أو تلطم كل هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: إن حيضتك ليست في يدك، فما تعمله بيدها أو تسلم لك اللقمة بيدها لا حرج في ذلك ولا شبه بأس، لأن حيضتها لم تكن في يدها، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع من الطائف نون عين، يقول في رسالته: لاحظت في بعض المناطق عادة سيئة فيما أعتقد، وهي منتشرة بين نساء هذه المناطق، وهذه هي: إذا قدمت امرأة من بلد آخر أو أتت لزيارة أمها وأصدقائها تعطي النساء التي يأتين لرؤيتها والترحيب بها نقودا، وعندما تريد مغادرة المنطقة يضيف هؤلاء النساء نقودا تعادل تلك التي أعطتها ويعيدونها إليها، كأن تعطي الواحدة منهن 50 ريال وتعيدها لها 100 ريال، ما الحكم في ذلك وفقكم الله؟
يا أخ من الطائف تقول إن عندكم عادة سيئة، وهو أن المرأة إذا قدمت من بلد وقدم النساء يسلمن عليها إنها تعطيه نقودا، وعندما تريد المرأة أن تسافر إلى بلدها مرة أخرى جعلوا يعطونها تلك النقود التي دفعتها وربما زادوا فتدفعون عن 50 100 ريال، لا بأس به، فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة، فإذا أعطتهم 50 ريالا مثلا وقبضوها هم بالخيار، إن شاءوا سلموا لها شيئا وإن شاءوا لم يسلموا، وإن شاءوا سلموا أقل من 50 أو أكثر، ما دام أن لم يكن هناك مشارطة ولا هناك معاوضة، بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته وإحسانا منها إلى الآخر إلى الأخرى، كل هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
أيضا يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام والدها أو عمها أم لا، رغم أن عمها دائما يكلمها ويطلب منها أن تستر شعرها منه، نريد الإفادة وفقكم الله.
تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها عند أبيها وأخيها وعمها وما أشبه ذلك؟ الأولى تغطيته، وإلا فلا بأس به ما دام أنه أبوها وعمها، جائز ولا وليس فيه مانع، فهو من محارمها ويجوز له النظر إليها. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. ولكن الأولى تغطية الشعر، وإلا فما دام عمها أو أبوها وهي كاشفة رأسها عندهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
هذه رسالة بعثت بها المرسلة أخت وليد من الرياض، تقول: سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، هل يجوز للمرأة أن تضع في يديها حنة وهي غير طاهرة؟
أيتها الأخت تقولين: هل يجوز للمرأة أن تضع في يديها حنة وهي غير طاهرة؟ يعني بأن تكون حائرة، لا بأس، ما في مانع، يجوز لها أن تحني يديها وما شاءت من جسمها ولو كانت حائضة، لأن الطبقة ستزول ولا يبقى في اليد إلا اللون فقط، وبقاء اللون في اليد لا يضر حتى ولو كانت حائضة، يجوز لها ذلك والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من عبد الكريم خليل من العراق محافظة نينوى، يقول فيها: أشتكي من كليتي عدة مرار وليس باستطاعتي التبول إلا قليلا، ذهبت إلى الطبيب فقال: إن علاجك أن تشرب الخمر، لأن الخمر يعمل على ذوبان الحصو في الكلية، وأنا شربت الخمر واستفدت منه كثيرا، فهل الله سبحانه وتعالى يحاسبني على شرب الخمر؟ أعطوني الجواب الصحيح من خلال إذاعتكم وفقكم الله.
يا أخ عبد الكريم من محافظة نينوى في العراق، تقول إنك تشتكي من كليتك وأنك لا تتبول إلا قليلا، وأنه ذكر لك استعمال شرب الخمر وأنك فعلته واستفدت، فهل يباح لك؟ لا يا أخي، لا يباح لك ولا يجوز لك شرب الخمر. وهذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء، فأخبر بأنها داء وليس فيها دواء. فهذا الحديث يدل على أنها داء، والطب الحديث كلهم يجمعون على أنها مضرة بكل حال، فقد ألف كثير من المستشرقين مؤلفات عديدة في هذا الموضوع، وقالوا إن نسيج شارب الخمر وهو ابن 40 يماثل نسيج بدن الإنسان إذا كان ابن 60، فإنك وإن انتفعت بالنسبة إلى كليتيك ورأيت فيها لها تأثيرا، فهو لا بد أن يخرب جزءا من جسمك من جهة أخرى، ولا بد وأن يحدث ضررا بكل حال، فلا يجوز لك شربه. وهناك أدوية مباحة تستعملها وتتعاطاها لمعالجة كليتك بدون هذا الخمر، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإنه وإن لاحظت أنك انتبعت بها في جانب، فهي لا بد أن تحدث أضرارا كبيرة من جوانب أخرى، كما في حديث طارق بن سويد الذي أشرنا إليه رواه مسلم والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المرسلة من العراق حسنة محمد حمزة، تقول حسنة في رسالتها: بعض المرات أغسل عن الجنابة ولا أغسل شعر رأسي لأنه مضفور، وكذلك عند العادة الشهرية، ولا أعرف شيء عن ذلك، أفيدوني وفقكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا.
يا أخت حسنة محمد حمزة من العراق، تقولين: إنك تغتسلين من الجنابة بدون أن تغسلي شعرك لأنك غفرتيه، وكذلك تغتسلين من العادة الشرعية بدون أن تغسلي شعرك. هذا خطأ كبير، لا تصح صلاتك ولا يجوز لك، بل لا بد أن تغسلي جميع البدن كله بما في ذلك الشعر، كما في حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيرة قال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حذوات، فإذا كان مرتب شعرك فإنك تغسلين وتدخلين الماء في أصوله مع غسل ما استرسل منه، هذا أمر لا بد منه. وصلاتك والحالة هذه لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة، وغسل الجنابة مشروط بأن تعمري جميع بدنك بما في ذلك الشعر، وكذلك الغسل من العادة الشعرية، فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتها وأنت بدون أن تغسلي شعرك، لأن الصلاة لا تصح والحالة هذه، أو بدون أن تغسلي شعرك من العادة الشعرية، فإن هذا أمر لا بد منه، والله أعلم.
أثابكم الله.
سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من المخلص على إن شاء الله تعالى سالم راشد محمد، يقول في رسالته هذه: ما حكم الإسلام في المنجمين بواسطة البروج، وما علاقة هذه البروج بالإنسان، وما علاقة الاسم أو المولد بشقاء الإنسان وسعادته ومرضه وموته وتعاسته إلى آخره؟
يا أخ سالم راشد محمد، تقول: ما حكم علاقة الإنسان بالبروج بالنسبة إلى مولده والنسبة إلى سعادته والنسبة إلى حياته إلى غير ذلك؟ نقول لك يا أخ سالم راشد محمد، هذا من الباطل، فإن التنجيم لا يجوز، ومعنى الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فإذا كان بهذه المثابة فهذا باطل، هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا باطل لا يجوز، وقد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ثم أيضا: ومن يدري أن هذا الشخص يكون طالعه هذا البرج، وأن البرج يحدث له كذا، أو أن الله يوقع له كذا، إذا كان مولودا مثلا في برج الحمل أو في برج الثور أو في برج الجوزاء، وأن عمره يكون 70 سنة أو أقل أو أكثر، وأن بيت ماله يكون كذا، وأنه يحصل له من التعاش كذا، أو من الأولاد كذا، أو من الغنى والمال كذا، كل هذه من الأمور الباطلة التي لا يعلمها إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإنما هذه ترهات يكذبون، ولا صحة لهذه الأشياء، كما قيل: أطلاب النجوم أحلتمونا، أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء. فهذا معلوم أن كتاب أبي معشر الفلكي في هذا الباب، أو شمس المعارف الكبرى للبوني، أو المجربات لابن الديربي، كلها كتب ضلال، ولا خير فيها، ولا يعلم ما يحدث على الإنسان ومتى ينتهي أجله إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد ذكر المؤرخون في أواخر القرن السادس، وقالوا إنه سيأتي في طوفان عظيم كطوفان نوح يهلك أهل الأرض، فخاف الناس
وظنوا أنه واقع، وأجمع المنجمون على هذا. ولما جاء الوقت الذي حدده المنجمون لوجود الطوفان فيه لم يحدث أي شيء، بل كله خير وسلام، فاتضح كذب المنجمين. وكذلك بعض خلفاء بني العباس أصيب بمرض فدعا المنجمين في مملكته، وبلغ عدد المدعوين من المنجمين نحو 50 منجما، وفرقهم كل واحد جعله على حدة، فقال انظروا في أجلي متى يكون، فجعلوا يغيبون ويحسبون ويحدثون، فأجمعوا كل حينما قدموا تقاريرهم على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة. لما قدم كل منهم قراره وقد اتفقوا في حين أن كل منهم لا يعلم بقرار الثاني لأنه فرقهم كل واحد على حدة، فرح بالقرار وظن أنه يبقى 50 سنة، فلم يبق إلا 10 أيام فقط ومت. ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تاريخه وذكره غيره، مما يدلك على أن المتنجم لا أصل له، وأنه مجرد أوهام وخرافات، لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا، والله أعلم.
طيب سمحت الشيخ، ما موقف طلاب العلم وموقف الدعاة من هذه الجرائد التي تنتشر ويوضع فيها الأفلاك العقرب وكذا وكذا وفيها حظوظ وفيها أشياء؟
موقف كما سمعت أن كلها باطلة، لكن يجب على وزارة الإعلام أن تمنع من هذا وألا يدخل البلاد، حتى إن بعض الناس ربما صدق وربما ظن أن هذا صحيح، فهذا المفروض أن وزارة الإعلام تمنع دخول مثل هذه المجلات التي تباع في المكاتب وبأيدي المتجولين من الباعة وأمثالهم.
يقول: ما معنى الآية الآتية فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، والآية الآتية في أيام نحسات وفي يوم نحس مستمر، والآية وبالنجم هم يهتدون، صدق الله العظيم.
هذه الآيات معلوم تفسيرها، معنى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. يقول بعض المفسرين هو إنه أنه لما ناظر أباه وقومه قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجها للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومن باب التدريج ليعلمهم بأن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه أفلاك مسخرة مخلوقة مربوبة لله جل وعلا. أما الآية الأخرى في قصة عاد إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذا في قصة هود لما أرسله الله إلى قومه جعل يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أنتم لا مفتغون، يا قوم لا أسألكم إلى آخره. أبوا ولم يقبلوا بل قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون، أنت مجنون، وأن ما نعبده من دون الله أن أصابك بجنون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لما عتوا وطغوا وتجبروا عند ذلك أرسل الله عليهم الريح فدمرت جميع ما مرت عليه من حروثهم وجروعهم وصاروا كأعجاز نخل خاوية كما دل عليه القرآن بسبب عصيانهم لنبيهم وعدم قبولهم ما جاء به رسولهم. هذا هو معنى هذه الآيات. أما معنى قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا مثل قوله تعالى هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي أن علم النجوم لأجل التسيير هذا لا بأس به، فإن تعلمها للتأثير فكما قلنا سابقا أن هذا لا يجوز، وأما للتسيير بحيث تعرف جهة القبلة وتعرف أيضا جهة سيرك هذا كله لا بأس به، أو يكون في البحر في الباخرة أو في السفينة في أعماق البحار يعرف جهة سيره بما يشاهده من النجوم بأن يجعل مثلا الجدي على كتفه الأيمن فيكون متجها إلى كذا، أو خلف أذنه اليسرى يكون متجها نحو كذا، وهذا صرح به أهل العلم في معرفة علامات القبلة. وقالوا إن علم التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير هذا هو الذي قلنا سابقا لا يجوز، وهو معنى قولهم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وعلم التسيير يعني جهة القبلة وعلم جهة سيرك هل إلى الجنوب إلى الشمال إلى الشرق هذا لا بأس به، ومعرفة أوقات الصلاة ومعرفة قصر الليل وطول الليل كل هذا لا بأس به، فهذا لا ليس من باب علم التأثير. وهذا معنى قوله تعالى وعلامات وبالنجم يهتدون في أسفارهم وفي طرقهم إذا سلكوها في الليل يعرفون جهة سيرهم بما يشاهدونه من النجوم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد زكي عبد المجيد مصري، يقول هل يسمح أو يسمح الشرع بدفن الحريم مع الرجال في قبر واحد، علما بأن في بعض الحالات عندما تحصل موت أو موته يرفع العظم القديم فوق بعض ليوسع مكان للموت الجديد أو الميت الجديد، ولا ندري ما هو عظم الحريم من عظم الرجال، وعندنا نضع في القبر أكثر من 10 أموات، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
يا أخ محمد عبد المجيد زكي من جمهورية مصر العربية، تقول هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟ نقول لك يحرم دفع اثنين فأكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة، فإذا كان هناك ضرورة بأن كثر الأموات ولا يوجد من يحفر لهم القبور فلا بأس، ولكن قد يكون أن جاء العادة جارية عندكم أنهم يدفنون في قبر واحد وأن القبر مهيأ كالحجرة مثلا، فهذا لا بأس، لكن لا يجوز أن يدفن اثنين أو يزال الإنسان عن قبره ما دام أن عظامه موجودة، فإذا بلوى الميت وصار ترابا جاز الدفن ما في مكانه لأنه أصبح حينئذ لا وجود له بأن استحال ترابا، وما دام أنه عظام لا ينبغي، لكن على ما كنتم تعملونه وإن كان لا ينبغي ولا يجوز فمجرد خلط عظم المرأة مع عظم الرجل لا مانع، قد زالت التكاليف عندهم بل قد زالت التكاليف بينهم ولا يميز هذا من هذا، ثم لو ميز لا حرج، لم يمتنع مجرد خلط عظام النساء مع عظام الرجال فإنهم غير مكلفين وقد انتقلوا إلى الآخرة، لكن دفن اثنين في قبر واحد لا يجوز إلا في الحالات الضرورية، والإنسان إذا حل في قبره لا يجوز نبشه ولا التعرض له بشيء حتى يكون ترابا، فإذا كان ترابا لا بأس بدفن شخص آخر، أو استعمال المقبرة لو كان قد بلوت أجسام الموتى بأن استحال الترابا جاز استعمال المقبرة بيوتا أو مزارع أو ما أشبه ذلك كما صرح به أهل العلم والله أعلم.
أيضا يقول محمد زكي عبد المجيد هل يسمح الشرع بأن يقف الرجل على غسل الأم أي والدته ويغسلها أم لا؟
يا أخي محمد زكي عبد المجيد من جمهورية مصر العربية،
تقول هل يجوز للرجل أن يغسل أمه؟ نقول لك يا أخي محمد لا يجوز، فلا يجوز لك أن تغسل أمك، ولا يجوز لأمك أن تغسلك، كما لا يجوز أن تغسل ابنتك. فالرجل لا يغسل المرأة وإن كانت من محارمه كأمه وأخته وبنته وخالته إلا الزوجة، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. ومع ذلك فالرجل لا يغسله إلا الرجال، والمرأة لا يغسلها إلا النساء بكل حال، ما عدا مسألة واحدة قرر العلم جوازها، وهو إذا كانت البنت لها دون 7 سنين جاز للرجل أن يغسلها إذا كانت دون 7 سنين، كما أنه يجوز للمرأة أن تغسل الذكر إذا كان سنه دون 7 سنين، وإذا بلغ 7 سنين فالذكر يغسله الرجال والبنت يغسلها النساء. ولا يجوز لأي رجل أن يغسل أي امرأة، ولا المرأة أن تغسل أي رجل ابنها أو أخاها أو أباها ما عدا الزوجين، فيجوز لكل منهما أن يغسل الآخر، والله أعلم.
من الأردن أردتنا هذه الرسالة من عبد الله محمد الصبار، يقول عبد الله في رسالته: هل يجوز على الإنسان أن ينام وهو جنوب، أي وعليه الحدث الأكبر؟ ويقول إن الإنسان بالنسبة للمتزوج فإنه يكون كسلانا ولا يغتسل قبل أن ينام.
يا أخ عبد الله محمد الصبار من الأردن، تقول هل يجوز للرجل أن ينام وهو جنوب؟ لا بأس بذلك، إلا أن المستحب في حقه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا هو الأفضل. فقد جاء في حديث ابن عمر الصحيحين قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. فالأولى أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، وهذا الوضوء سنة لو نام وهو جنوب من غير أن يغتسل ومن غير أن يتوضأ، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
أيضا يقول: هل يجوز تقبيل أيادي الوالدين؟ لأنه إذا أراد أن يقبل الإنسان يد والده أو والدته فإنه يخضع لهم، يحمي رأسه وظهره ولا خضوع لغير الله سبحانه وتعالى، هل هذا حلال أم حرام؟
يا أخي عبد الله محمد من الأردن، تقول هل يجوز تقبيل يد الوالدة أو الوالد؟ لأن التقبيل يؤدي إلى الانحناء وهو فيه شيء من الخضوع. تقبيل يد الوالد أو الوالدة أباحه بعض أهل العلم ومنعه آخرون، وهذا لا يسمى خضوعا ولا انحناء لغير الله، لأنه لم يقصد الانحناء لغير الله، ولكن الأولى أن يقبل رأسها أو رأس أبيه، هذا هو الأولى. وإن كان تطويل جوزه بعض من أهل العلم ومنعه آخرون، فالإمام مالك يقول إن تقبيل اليد هي السجدة الصغرى، والإمام ابن الوردي الشافعي يمنع من ذلك وأباح تقبيل يد الوالدين أو يد العالم بعض أهل العلم، لكن الأولى ترك ذلك كله، وتقبيل رأس أمك أو رأس أبيك هذا لا بأس به، والله أعلم.
أيضا يقول: هل تصلى صلاة الصبح مع طلوع الشمس؟ فإني سمعت أنها لا تصلى إلا بعد أن ترتفع الشمس.
يا أخ عبد الله محمد من الأردن، تقول هل تصلى صلاة الصبح عند طلوع الشمس؟ وأنك سمعت أنها لا تصلى إلا إذا ارتفعت الشمس. نقول لك يا أخ عبد الله، صلاة الفجر يدخل وقتها من حين يتبين الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقتها. لكن لو نمت مثلا ولم تستيقظ إلا عند طلوع الشمس فتصلي بكل حال، ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى أن ترتفع بدرجة، بل تصلي حالا ولو كان وقت نهي ما دام أنها فريضة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو نمت عن صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا والشمس قد تهيأت للطلوع فعليك حالا أن تصلي ولا تؤخرها إلى أن ترتفع الشمس ما دام أنها فريضة فصلها من حين تذكر أو من حين تستيقظ سواء كان في وقت نهي أو غيره من حديث الذي أشرنا إليه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وهذا معنى ما قرره أهل العلم والله أعلم.
سؤاله الأخير والرابع يقول يوجد لا أدري هل هي عادة أم هي عبادة تدرج على ألسنة كثير من الناس بهذا الكلام يقولون أسوق عليك الله أو بجاه الله عليك أو بقولهم محمد بظهرك ومن هذا التحليف هل هذا حلف حلال أم حرام فإنها تسمع لدينا كثيرا.
يا أخ عبد الله محمد من الأردن تقول إنك تسمع بعض الناس يقول أسوق الله عليك أو بجاه الله عليك أو ما أشبه ذلك هذا من البدع لا ينبغي يعني تريد أن تستشفع بالله على خلقه لا يجوز ولا ينبغي فالله أجل وأعظم من أن تسأل مخلوقا بجاه الله تعالى فيجب النهي عن مثل هذا والابتعاد عنه إنما تسأله بالله لقلت أسألك بالله كذا قال لا بأس إلا أنه ما ينبغي أيضا لحديث من سأل بالله فأعطوه ولا يسأل بالله إلا بوجه الله إلا الجنة فالحاصل أن ما ذكرته من أسوق الله عليك أو بجاه الله أن تعطيني بجاه الله عليك أن تعطيني كذا أو أن تفعل معي كذا كل هذه من الأمور التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا الدعاء بها فالله أجل وأعظم من أن يستشفع به على خلقه والله أعلم.
من الكويت وردتنا هذه الرسالة من السائلة فاطمة بنت حسن تقول أما وإني ولله الحمد أتحرى في كل صغيرة وكبيرة من أمر ديني الصواب حتى لا أقع في خطأ أو في بدعة مما انتشر في هذا الزمان فإنني أسأل هل ورد في الآثار من أخبار سلفنا الصالح عن فضل لبس العروس الثوب الأبيض ليلة عرسها أم أن هذا الأمر الذي عليه أكثر المسلمين اليوم ليس إلا بدعة مستحدثة وتقليدا لأهل الغرب في عاداتهم وتقاليدهم ما هو رأي الشرع في ذلك وفقكم الله.
يا أخت فاطمة بنت حسن من الكويت تقولين إنك تحبين الخير وأنك تقتدين بما عليه سلفنا الصالح مما وافق الشرع الشريف وأن جرت العادة عندكم بأن العروس ليلة زفافها إلى زوجها تلبس ثوبا أبيض الثوب الأبيض إذا كان لبسه من خصائص الرجال لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ما دام أن الثوب الأبيض هو مما يستعمله الرجال فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء أما إذا كان لم يكن من ملابس الرجال بل فيه نقط حمر أو صفر أو ما أشبه ذلك وهو من ملابس النساء هذا لا بأس به إن شاء الله الحاصل إن كان هذا الثوب الأبيض هو من ملابس الرجال الخاص بهم فلا يجوز للمرأة أن تلبسه لا ليلة عرسها ولا غيره لأنها ممنوعة من التشبه بالرجال والرجل ممنوع من التشبه بالمرأة والله أعلم.
سماحة الشيخ هذه الرسالة في الحقيقة ذكرتني بعدة رسائل لأنها قالت أنني لا أخطأ أو لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة كثير ما تردني من الرسائل يقول مرسلها لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة إنني لا أخطئ في ديني أنا لا أقرب السوء ولا أخطي ما حكم إصدار مثل هذه الكلمات؟
لا شك أن قولها أو قول غيرها لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة هذا خطأ ومن الذي لا يرتكب صغيرة كل بني آدم خطا وخير الخطائين التوابون فسيد الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه كما دل عليه القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ومن ذا الذي لا يقع منه صغيرة ولا كبيرة فالإنسان معرض للصغائر والكبائر والصغائر لا بد أن تقع بكل حال لكن لعل مراده الصغيرة يعني الشيء البسيط مع أن هناك شيء بسيط، كل الذنوب عظيمة، فاستعمال بأني لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة فهذا لا ينبغي، لا علي أن يستغفر ويتوب، ومن الذي لا يرتكب صغيرة؟ بل الصغيرة تكفر بالصلاة وتكفر أيضا بالاستغفار والدعاء، وإلا لا يمكن أن أحدا يسلم منها، والله أعلم.
بالنسبة للأغنام يأتي أسئلة متعددة ويقول أنا مثلا أخذ هذه الشاة أو العنز وأصرف عليها وتأتي بأولاد عندي وتخالط غنمي، فماذا أفعل لو جاء بعد 4 سنوات أو 5 سنوات؟
بالنسبة للشاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإذا وجدتها في الصحراء فهي لك، لكن إن جاء صاحبها فادفعها إليه، ولا يلزمك التعريف. أما ما سألت عنه قلت نعم أنا وجدتها في الصحراء وأدخلتها غنمي ولم يأتي لها أحد، لكنها توالدت وكثر أولادها، ثم جاء صاحبها يوما من الدهر، فهل أدفع إليه الشاة وحدها أو أدفع إليه أولادها معها؟ نقول لك لا، بل تدفع الشاة وحدها فقط، أما أولادها فهي لك، ليس لمالكها شيء من أولادها. ومثل هذا الزكاة أيضا والشفعة، ونظم بعضهم هذا المعنى، يعني إذا كان عندك شيء من هذا وعرفه صاحبه فردها إليه دون النماذ ولك. فقال بعضهم زكاة وبيع ما صداق ولقطة، زكاة وبيع ما صداق ولقطة، يعني أن الزكاة والصداق واللقطة واللقطة إذا رددتها إلى أصولها فزائدها المفصول ليس بعائد. معنى لو أن إنسانا دفع لك زكاته وأنت غني ما تحلك وبقيت عندك مثلا، أو أنت فقير ودفع لك الزكاة وبقيت عندك وتوالدت، لكن اتضح أن الشاة معيبة ما تجزي في الزكاة، فإنك تردها إلى صاحبها وأولادها لك. أو مثلا الصداق، تزوجت امرأة على أن تعطيها مثلا 5 من الإبل 5 بكرات، هذا جهازها، فاستلمتها المرأة 5 البكرات ولكنها ولدت عندها هذه البكرات، ثم اتضح أن بها عيب أو أنت بك عيب، كأن تبين أن فيك شيء من البرص، وادعت المرأة أنها لا تعلم، قلنا لا بس هذا عيب، رد عليه ابنه، فإنها ترد عليك البكرات، وأما أولادها فهي لها لا تردها معه. هذا معنى زكاة وبيع إلى آخره.
أحسنتم وثابكم الله. هذه الرسالة من صالح سعيد منصور الغامدي من الخرج، يقول أيضا أرجو من الأخ سليمان محمد الشبان أن يعرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. يقول أفيد الشيخ بما أني سائق سيارة ومصاب بمرض في القلب، وقدر الله علي بحادث انقلاب سيارة وذلك بسبب خلل فني حيث ضرب علي كفر وتوفي عندي نفرين وسامحوا أهلهم شرعا جزاهم الله خير الجزاء، إلا أنه يحيك في صدري مسألة الصوم ولا أستطيع ذلك، حيث أني أستعمل علاج للقلب يوميا 3 مرات وذلك العلاج أستعمله قبل الحادث وبعده، أفدني يا شيخ جزاك الله خير الجزاء.
يا أخ صالح المنصور الغامدي من الخرج، تقول إنك سائق سيارة وأن كان معك ركاب وحصل خلل فني في السيارة ومات معك نفران، والسبب في ذلك أن الكفر ضرب وقد تنازل أهل القتلين، بقي عليك الصوم وأنت مصاب بوجع القلب قبل الحادث وبعده، فهل يلزمك أن تصوم؟ نقول لك ما دمت معذورا ولا تستطيع لا حرج عليك، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا سيما ولم يقع منك تفريط أيضا، أما لو وقع منك تفريط فيلزمك، لكن إذا لم يقع تفريط وأنت أيضا بهذه الحالة فأرجو أن لا حرج، لأن كفارة القتل عتق رقبة أو صيام، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهل هناك إطعام؟ نظر كثير من أهل ماذا إطعام المقصود، أرجو أن لا حرج عليك ما دمت ما فرت من جهة الشيارة ولا لا بشوعة ولا نوم ولا خلل ومتفقد حتى كفراتها ولكنك لم تعلم بأي شيء عنها، وكذلك أنت مصاب بمرض القلب، فأرجو أن لا حرج ولا ذنب عليك إن شاء الله، ولا يلزمك صوم ما دام أن الأمر كما ذكرت، والله أعلم.
أحسنتم وثابكم الله. سمحت شيخ، هذه الرسالة وردتنا من عبد الله يوسف الزنكوي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، يقول فيها: كنت مأموما فلما بدأ الفاتحة إمامي بدأت معه وقبل أن أفرغ من قراءتها أمن الناس فأمنت معهم وبدأت قراءتي حيث توقفت، فهل ينبغي مني أن أعد مرة أخرى أم يكفيني الأولى؟ أفيدوني عن هذا السؤال جزاكم الله خيرا.
يا أخ عبد الله يوسف زنكاوي من الجامعة الإسلامية من مدينة المنورة، تقول إنك قمت تصلي خلف الإمام وقرأت بعضا من سورة الفاتحة وقد أكملها الإمام وأمن المأمومون وأمنت معهم، وبعد الفراغ من التأمين أكملت الفاتحة من الآية التي وقفت عليها، فهل هذا يكفي أم لا بد من الإعادة؟ نقول لك يا أخ عبد الله بل هذا كافي إن شاء الله، فقد ذكر أهل العلم أنك لو بدأت الفاتحة حتى وصلت مثلا إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قرأ الإمام وجعلت تستمع لقراءته حتى أنهى الفاتحة وأمن المأمومين خلفه، فابتدي من الآية التي وقفت عندها مكملا من فاتحة، وهي في هذا المثال قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الحاصل أن ما فعلته صحيح إن شاء الله، ولا داعي إلى إعادة قراءة الفاتحة، بل أنت قرأتها كاملة كما قرره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، والله أعلم.
أيضا يقول عبد الله يوسف الزنكوي، يقول: أنا كنت أمشي في الطريق إذ التقيت برجل فهاجمني لقتلي فقتلته دفاعا عن نفسي قبل أن يقتلني، فما الحكم إن كان هذا الرجل يدعي أنه مسلم؟
يا أخ عبد الله يوسف الزنكوي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تقول: قابلك رجل واندفع إليك يريد قتلك فقتلته، وما الذي أدراك أنه يريد قتلك؟ إذا صح هذا وعلم يقينا أنه يريد قتلك فقتلته دفعا لنفسك فلا بأس بذلك، فلا حرج عليك ولا دية له ولا إثم عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون نفسه فهو شهيد، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فأخبر الرسول أنك يا أخ عبد الله لو قتلت فأنت شهيد، كذلك إذا قتلت غيرك دفاعا عن نفسك لا حرج عليك، بل قال العلماء: ويلزمه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته وماله، فإن قتل فهو شهيد. لكن مهما أمكن عدم قتله بأن تكسر رجله مثلا أو تصوبه بدون أن يصل إلى القتل فهذا هو المتعين، فإذا لم يمكن إلا بالقتل فلا مانع، لكن لا يقبل قولك شرعا أنه صال عليك، فبحيث إذا قتلته قلت إنه صال علي، فورثة الدم أي المقتول يطالبون منك البينة على أنه صال عليك، فإن أثبت بينة أو دلت القرائن وشواهد الأحوال على ذلك فلا حرج، وإذا لم تدل القرائن ولا شواهد الأحوال ولم تجد بينة وعرف أن بينك وبينه شيء من العداوة ثم قتلته مدعيا أنه صال عليك، فإن قولك لا يقبل، أما إذا صح وتحقق أنه صال عليك فلا بأس، بل ينبغي أن تقتله. أولا أن تعامل بكسر رجله أو إيقافه أو ضربه، إذا أمكن دفعه بغير القتل فهو المتعين، وإذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من عيون الجواب القصيم، تقول مرسلتها هيلة عبد الرحمن الفلاج: من ستر عورة مسلم ستره الله يوم القيامة، وفي المثل يقولون الراضي كالفاعل. وسؤالي هو: إذا اطلع الشخص على شخص آخر في قلة الصلاة أو نحوها، أرجو الإيضاح في هاتين العبارتين.
يا أخت هيلة بنت عبد الرحمن الفلاج من عيون إجواء من القصيم، تقولين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة فمسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، وأنه قيل الراضي كالفاعل، وأن الإنسان إذا كان لا يصلي فما الحكم؟ نقول لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا إذا كان يرتدع عن الذنب فلا ينبغي أن يفرح، بل يناصح سرا ويهدد ويعامل بما هو الأصلح والأنفع له. إن أثرت فيه النصيحة فبها ونعمت، وإذا لم تؤثر فلا بد من إخبار الهيئة والمسؤولين أن يقيموا حجاجه ويرغموه على الصلاة. فإذا علم أنه لا يصلي وأن النصيحة لا تؤثر فيه وترك، الراغي حينئذ كالفاعل، لا بد أن يرفع بأمره ويرغم على الصلاة أو يرغم على ترك هذا الذنب، هذا إذا لم تؤثر فيه النصيحة. فإن كانت النصيحة تؤثر فيه سرا ويخوف من الله وعقاب الله ويخوف من عقاب الله أو من عقاب المخلوقين وارتدع شرا، فهذا المطلوب لا ينبغي كشف عورته. أما من أنه يترك متماديا على الشر والطغيان وترك الصلوات وتعاطي المنكرات ويقال من ستر مسلما، لا، بل الراضي كالفاعل حينئذ، وهذا هو معنى الراضي كالفاعل ومعنى من ستر مسلما، والله أعلم.
أيضا تقول هيلة عبد الرحمن الفلاج: أنا امرأة يأتيني من زكاة المسلمين بعض الفلوس وأصرف هذه الفلوس في ضحية وعشاء أو حجة وأغراض للمنزل، وزوجي كبير السن وليس له وظيفة ويعطى أيضا من الزكاة، وهذه الزكاة يوم أولادي طلاب في المدارس والآن تخرجوا، ولكن مثل ما يقول المثل كحلهم ما يكفي عيونهم، وهم ما تزوجوا حتى الآن وليس لهم بيوت تخصهم، هل يحق لي أن أخذ من الزكاة أم لا؟
يا أخت هيلة بنت عبد الرحمن الفلاج ملعين، تقولين يأتيك شيء من الزكاة وتصرفينها في أضحية أو في عشاء رمضان، وأن زوجك كبير السن لا يتكسب وربما يأتيه من الزكاة أيضا، وأن لك أولاد يطلبون يدرسون في الجامعات وأنهم تخرجوا، إلا أنهم لم يتزوجوا ولم يقوموا بأنفسهم، فهل يباح لك أخذ الزكاة والحالة هذه؟ نقول لك يا أخت هيلة: إن كان عندك ما يكفيك لا يجوز لك أخذ الزكاة، أما إذا كان لم يكن عندك ما يكفيك وأنت محتاجة في طعام أو شراب أو كسوة أو حاجيات المنزل فلا بأس بأخذها بقدر ما تسدين بحاجتك، فلا بأس، لأن الله يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأنت منهم. أما إذا كان البيت مستقيم ولا حاجة والبيت والحمد لله متكامل فلا ينبغي أن تأخذي من الزكاة، بل ولا تحل لك، إنما يحل أخذ الزكاة للإنسان الفقير المحتاج إلى طعام أو شراب أو ملبس أو مسكن أو من حاجيات البيت الضرورية كثلاجة أو غسالة، أصبحت وإن كانت كمالية أصبحت اليوم كأنها من الضروريات، وهي في الواقع من الضروريات، فإذا كان هذا فلا بأس بأخذها، وما دام أن الله أغناك عن هذا كله فلا ينبغي أخذ الزكاة، والله أعلم.
طيب بالنسبة سمعت الشيخ الذين تعودوا أن يأتوا كل سنة لبعض التجار وقد عينوا لهم من الزكاة مثلا 1000 ريال أو 3000 ريال
ويطالبون بها لو كانوا مثلا قد تسددت أحوالهم.
إذا كانوا قد تسددت أحوالهم فلا يجوز للتاجر أن يعطيهم شيء إذا علم بذلك.
لا.
وهم يحرم عليهم أن يأخذوا الزكاة وهم أغنياء، ما دام أن الله أغناهم فلا يحل لهم أخذها، بل هي خاصة بالفقير والمسكين، فإذا زال عنه وصف الفقر ووصف المسكنة فلا يجوز له أخذ الزكاة. والتاجر إذا علم بذلك وتحقق أن أحوالهم تسددت وليسوا في حاجة إليها فلا يجوز له أن يعطيهم الزكاة، فلو أعطاهم الزكاة والحالة هذه لم تبرأ ذمته، فإن الزكاة ليست عادات أو أنها مجرد هبات، لا، بل هي حق للفقراء في أموال الأغنياء كما في حديث أنس وغيره، والله أعلم.
أحسنتم. تقول أيضا هيلة: أنا امرأة أرضعت ولد مدة يومين حتى يشبع، هل يصير هذا الولد ابن لي وأخو لبناتي أم لا؟
يا أخت هيلة، تقولين إنك أرضعت طفلا لمدة يومين حتى يشبع، فهل تكونين أما له من الرضاع ويكون أخا لبناتك؟ نعم، ما دام أنه رضع منك يومين فهذا أكثر من 5 رضعات، فإن المحرم 5 رضعات، ومعنى 5 رضعات هو أن الطفل إذا مسك الثدي مص ثم وقف ولو للتنفس تعتبر هذه رضعة، ثم عاد ومص ثم وقف بأن ترك الثدي مثلا تعتبر هذه رضعة، وإذا كان الطفل صغيرا فإنه لا نفس له، فإن نفسه قصير وأنت أرضعتي يومين، فلا شك أن هذه أكثر من 5 رضعات، يكون ولد لك وأخ لبناتك وولد لزوجك من الرضاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله أعلم.
هذه رسالة وردت من المدرسين في مدرسة الصفاح في منطقة نجران، وهم عبد الله بخيت زهران ومحمد ناصر زهران وأحمد الطل وفيصل حمدان الغامدي. يقولون في رسالتهم: يوجد لدينا إمام مسجد يؤم بنا صلاة الجمعة وهو ضعيف القراءة والكتابة، وأنه يقوم بخطبة صلاة الجمعة وفي أثناء الخطبة يخلط بين الحديث والقرآن، وليس نفهم من الخطبة على أي شيء تدل، ولذلك أهالي الصفاح يشكون من ذلك وهم يريدون أن يستفيدون من الخطبة. نحن المدرسين نصحنا ذلك الخطيب على أنه يلقي بعض الكلمات خطأ ولم يسمع لما نقول، فهل علينا ذنب نسمع الخطأ ولن نرد عليه لأنه لم يسمع لما نقوله له، وهل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ أفيدونا جزاكم الله الخير.
يا أخ عبد الله بخيت الزهراني ومحمد ناصر الزهراني والأخ فيصل وحمدان، تقولون إنكم مدرسون في مدرسة إصفاح في منطقة نجران، وإن عندكم إماما يصلي بكم الجمعة، وأنه إذا خطب خلط بين الآية القرآنية والحديث النبوي، أي أنه لا يميز بين هذه وهذا، وأنه يلحن كثيرا ويحرف، وأنكم نصحتم فهل تصلون خلفه؟ نقول لكم أيها الإخوان، نعرف إذا كان هذا الإمام يجيد الفاتحة قراءة طيبة لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، أما إن كان يحيل في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا يجوز أن يصلى خلفه بل يتعين منعه. واللحن المحيل للمعنى مثلا لو قال: اهدنا الصراط المستقيم، بأن فتح الهمزة قائلا اهدنا الصراط المستقيم، فالصلاة خلف هذا لا تصح متى فتح همزة اهدنا، لأن المعنى يتغير، فإهدنا بالكسر هو طلب الهداية من الله، وفتحها أهدنا من الهدية، ففرقا بين الهدية والهداية، وكذلك مواضيع أخرى معروفة في الفاتحة. الحاصل إذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا يجوز أن يؤم المسلمين، بل عليهم أن يمنعوه ويختاروا غيره. أما إذا كان يجيد الفاتحة ولم يلحن بها لحنا يحيل المعنى فلا، فالصلاة خلفه صحيحة، وإن وجد غيره أفضل، وإن وجد غيره أفضل منه فهو المتعين. ورد في حديث: من أم قوما وفيهم من هو خير منه لن يزالوا في سفال، أي في هبوط وانحطاط. أما بالنسبة للخطبة فلا ينبغي أن يخطب الناس، ولكن المجزي بالخطبة هو إذا حمد الله وأثنى عليه وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى الناس بتقوى الله وقرأ آية تفيد معنى هذه أركان الخطبة، فالخطبة الصحيحة. وإن لحن في غير هذا على أن اللحن لا يحيل المعنى، فإذا كان يلحن لحن يحيل المعنى أو أخل بالوصية أو بالتشهد أو بالحمدلة أو بالصلاة على النبي أو بقراءة آية فلا ينبغي أن يهم الناس. وعليكم الاتصال بوزارة الأوقاف إذا كان الإمام لا يجيب الفاتحة أو أنه لا يجيب الخطبة بحيث أن خطبته لا تصح كما ذكرنا حتى تعي إماما غيره، فإن كان يجيب الفاتحة وإنما لحنه في الخطبة لحنا لا يحيل المعنى وقد أدى أركان الخطبة وواجباتها كما ذكرنا فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
أحسنت من تابقكم الله. تقول سماحة الشيخ هذه المرسلة أن الفتاة تعمل لبشرة الوجه مثلا أو لشعرها أو اليدين بياض البيض أو الزبادي يعني هو الذي هو اللبن والشعير وشرائح الخيار إلى آخره، وتقول إنها تجعل الجسم صحيح من الحبوب وغيره وتساعد على انتعاش الدورة الدموية، وهي تستعمله مثل ما تستعمل الكريم بالضبط، فهل يجوز ذلك أو استعمال هذه النعمة وفقكم الله؟
يا أخت شهام عبد القادر من الجمهورية اليمنية الديمقراطية تقولين إن بعض الفتيات يستعملن البيض أو اللبن الزبدية يعني اللبن للوجه لإزالة الحبوب وما أشبه ذلك، فهل هذا شائع شرعا؟ نقول لك لا ينبغي مثل هذا إلا إذا كان محل ضرورة ولا يخالطه نجاسة عند إرادة غسله محل، لكن بكل حال لا ينبغي مثل هذا نعمة، وفي إمكان وجود دواء آخر غير هذا، لا وجود دواء غير هذا، لأن هذا غلاء وليس هو محل لتعاطي الأدوية به، لا ينبغي. أما لو أكلها الإنسان لأن محل أكل وغلاء فهذا لا بأس، ما في مانع، أما من أنه يستعمله في على بشرته ويدهن به جلده كله لإزالة الحبوب أو ما أشبه ذلك، وهي حبوب تنشأ في البدن يعني لا تضر ووجودها لا يؤثر في الصحة، فلا ينبغي مثل هذا محافظة على هذه النعمة وأن لا تستهتر وتستعمل في غير ما خلقت له، وفي إمكان المرأة تحصيل دواء آخر غير هذا يعطيها الغرض الذي تستعمل مثل هذه الأشياء لأجله، والله أعلم.